الموارد التي لا ولاية للأب والجد لا ولاية لهم منها الخال ومنها الجد الأمي وغير ذلك من الموارد. والإنصاف أنما أفاده قدس الله نفسه صحيح مضافا إلى موافقته مع أصالة عدم الولاية لا دليل على ثبوت الولاية في هذه الموارد بل إجماعي بين الطائفة بعدم ثبوت الولاية. ثم تعرض قدس الله سره لبيان ولاية الأب والجد بالنسبة إلى الصغيرين وآمن بذلك بثبوت الولاية لهما وما أفاده قدس الله نفسه صحيح لا إشكال فيه. إنصافا ثبوت الولاية للأب والجد الصغير سواء كان ولدا أو بنتا مما لا إشكال فيه، ذكرا أو أنثى مما لا إشكال فيه. ودلت طائفة من الروايات على ذلك. طبعا الروايات المتعرضة للأب أكثر من روايات الجد، في طائفة كبيرة ورد ذكر الأب، أما الجد في بعض من الروايات. بل سيأتي إن شاء الله تعالى أن ولاية الأب أن ولاية الجد تقدم على ولاية الأب. فما نسب عن ابن أبي عقيل رحمه الله من إنكار ولاية الجد كما حكاه العلامة في المختلف مما لا يمكن المساعدة عليه، لعل نظره إلى طائفة من الروايات التي تعرضت للأب بالخصوص لكن بغرمة الجامعة مع بقية الروايات يؤمن به مسألة ولاية الجد أيضا. إنما الكلام وكما أنه إذا فرضنا أن الطفل إذا كان مجنونا أو مجنونة قبل البلوغ ثم بلغ أو بلغت مجنونا أو مجنونة أيضا الولاية ثابتة، إن المجنون أيضا يحتاج إلى ولي. وكذلك إذا كان الجنون منفصلا يعني بلغ عاقلا ثم جن فزواجه يحتاج إلى ولاية. هذا الذي أفاده بالنسبة إلى الجنون إجمالا أيضا ثابت، يعني القدر المتيقن ما إذا كان صغيرا. و اما إذا بلغ أيضا اتفاقي بين الأصحاب، إذا بلغ مجنونا أيضا الأب والجد لهما الولاية عليه وعليها مجنون والمجنون. إنما الكلام في ما إذا كان منفصلا، فقد يقال بعدم ثبوت الولاية حينئذ في الانفصال، لأن الدليل في الاتصال هو الاستصحاب، لأنه إذا كان متصلا بالصغر وبلغ مجنونا يستصحب ولاية الأب والجد، وأما مع الانفصال فلا مجال للاستصحاب. والأستاذ رحمه الله له تعليق على هذا الاستصحاب، ابتداء بأنه من قبيل الشبهات الحكمية الكلية، وعلى مختاره رحمه الله لا يجري الاستصحاب فيها للتعارف. وثانيا أن الاستصحاب لا يصدق فيما نحن فيه لعدم بقاء الموضوع، وبتعبيره قدس الله نفسه إن الصغر والكبر كالحضر والسفر من المفاهيم ومن الموضوعات المتبدلة عند العرف متغايرة، يعني من كان مسافرا فصار حاضرا حكمه لا يستصحب ولو الشخص واحد في كلتا الحالتين في حالة السفر وفي حالة الحضر، لكن العرف يرى بينهما فرقا بين أن يكون الإنسان مسافرا أو يكون الإنسان حاضرا. وكذلك الصغر والكبر العرف يرى بينهما فرقا، الصغير غير البالغ شيء والبالغ الكبير شيء آخر، فرداء الاستصحاب لا يجري والحكم إنما كان ثابتا بعنوان الصغر، والصغر قد زال قطعا لأنه صار بالغا إلا أنه مجنون مثلا، فلا يمكن إجراء الاستصحاب بلحاظ ما كان في حال الصغر. ما أفاده قدس الله سره، أما أولا في الكبرى أنه استصحاب لا يجري، نعم إنصافا كلام لا بأس به لو سابقا كنا نؤمن، لكن بعد التأمل في الروايات إنصافا شمول الروايات للاستصحاب والشبهات الحكمية الكلية محل إشكال، لا للتعارض الذي أفاده بل لقصور الأدلة. و اما الاشکال الثانی و هو تبدل الموضوع هذا انصافا الموافقت علیه صعب به نسبت الى السفر و الحضر لان السفر و الحضر در متضادن فی نظر العرف، یعنی الانسان الحاضر الذي في مقره غير الانسان الذي يكون بعيدا عن مقره. حقيقة السفر البعد عن المغرب او ما يسمى بالوطن، هذه حقيقة السفر. فمفهومان متغايران مثل البياض والسواد بالنسبة للحائط، الحائط واحد لكن البياض في نظر العرف غير السواد والسواد غير البياض. السفر والحضر عند العرف من هذا القديم، من كان في مقره في وطنه في محله يعبر عنه بالحاضر، ومن كان بعيدا سواء كان في حال الابتعاد كحال السيل او كان ساكنا هذا يسمى مسافرا. ولذا عند استثناء الاصحاب لخروج عنوانين من حكم المسافر، عنوان من بيته معه وعنوان كثير السفر، قلنا كما قال جمله من الاصحاب ايضا ان العنوانين خروجهما ليس بنسق واحد، من كان بيته معه لا يسوغ عليه السفر تخصصا خارجا، يعني من كان مثلا افرض جهاز حياته ما وسائل حياته معه يتنقل بها من مكان الى مكان، اصلا هذا ليس له مقرون، هذا صحيح يقوم بالضرب في الارض، يسافر بمعنى يتنقل، تنقل له موجود لكن مأخوذ في عنوان السفر، التنقل بلحاظ مبدأ لا مطلق الضرب في الارض، هذا ليس سفرا، لابد من فرض مبدأ بعده بلحاظ المبدأ يسمى سفرا. و اما من ليس له مبدأ دائما حياته معه جهاز حياتي مثل الاشاعر في ایران يتنقلون، افرض انسان خفيف المعونة في جنت او جنتين كل حياتي و لازم حياتي يوم في بلد يوم في قرية يوم اهل مجرد اصلا هذا ليس له مقرهم، لا يصدق عليه السفر بلحاظ عدم المقر و عدم المبدأ، اصلا عدم المبدأ يسبب في عدم صدق السفر بخلاف كثير السفر، كثير السفر مسافرون الا انه خارجون بالتخصيص. اذا فرضنا انسان محل بلده قوم او تهران او مشهد لكن يسافر كثيرا نفس سائق للسياره، لعله مثلا في محل وطنه لا يبقى الا القليل لكن دائما في سفر، فهذا يصدق عليه السفر باعتبار مبدا له موجود، مبدأه محل حياته محل استقرار أهله أولاده اصطلاح جهاز حياته في بلد معين لكن كثيرا ما يسافر. فلذا خروج من بيته معه بالتخصص، خروج كثير السفر بالتخصيص، بينهما فرق بين العنوان فيما نحن فيه هم كذلك، يعني يستفاد من هذا الفرق أنه عنوانا في نظر العرف المسافر غير الحاضر من قبيل الضدين الذين يتواردان على المحل الواحد مثل الحائط، الحائط واحد لكن تارة أسود وأخرى أبيض، لا إشكال لا يمكن إجراء الاستصحاب بلحاظ الآثار المترتب مثلا إذا كان أسود وكان نجسا، إلا أن يثبت عرفا أن الأثر للحائط لا للون. وفيما نحن فيه أصلا المسافر والحاضر عنوانان مستقلان، كل منهما بعنوان المسافر والحاضر له أثر، وخصوصا على ما سلكنا في بحث صلاة المسافر قلنا ليس لدينا دليل أن كل مكلف يجب عليه التمام، لا، الدليل الموجود الحاضر يجب عليه التمام، المسافر يجب عليه القصر. ولذا في موارد الشك ما كان عندنا عموم لفظي نبني على أساس التمام، هذا الذي في العرب موجود بعنوان أساس التمام ناقشنا في ثبوت اساس التمام، المسافر له حكم بعنوانه والحاضر له حكم، ولذا اذا في مورد شك في انه مسافر و حاضر ليس لنا اطلاق لفظي نرجع اليه. و اما بالنسبه الى الصغر و الكبر لا يختلف له، نعم لو كان الاختلاف الصغر و الكبر بالبلوغ التكويني لعل العرف يرى فرقا به، مثلا من كان مثلا له حالات رجوله لم تكن موجوده الان موجوده، لكن بناء على فتوى الاصحاب من حصول البلوغ بالسن، يعني الشخص الذي امس ما كان بالغ اليوم بالغ امس کان اقل من سن البلوغ ولم يتغير في جسمي في شاربه في حياتي شيء ملحوظ. هذا معنى السن، معنى وجود اعتبار السن، انه بلا وجود اي فارق تكويني في البين الا ان عمره وصل الى هذه المرحله. امس مثلا افرض كان عمره اقل من سن البلوغ بيوم، اليوم صار بالغ. هذا في نظر العرف قطعا واحدهم، لا يشك العرف في انه واحد. و مجرد ان الصغر شرعا زالعا الحكم يزول عن، هذا اصولا منافي مع الاستصحاب. اصلا هدف من الاستصحاب هو هذا، هم يلتزمون بجريان الاستصحاب في الماء المتغير اجزاء تغيره من قبل النفس. يمكن نفس الاشكال الذي هنا استشكل الاستاذ هنا كما يجب، لان هذا الماء كان لونه احمر بلون الدم متغير، الان صار ابيض. خب لابد ان نقول استصحاب لا يجب، لان لون الماء تغير. الحكم كان ثابتا باعتبار لون الماء، باعتبار الحمره، باعتبار التغير، التغير ما موجود. اصلا ليس هذا هو النقطه في المنع من الاستصحاب. النقطه الاساسيه في جريان الاستصحاب حسب ما شرحناها في الاصول مفصلا هو توسعه اليقين مع الاحتفاظ بالصوره العلميه. يعني اذا فرضنا لدينا صوره علميه عن شيء ثم حصل الشك ولو بجهد من الجهات، لكن حقيقه الصوره العلميه بعد باقيه نوسع دائره اليقين لزمان الشك. وهذه توسعه حسب ما تقدم منا عاطفيه احساسيه لا اماره كما تلزم به الاستاذ قدس الله نفسه. حقيقه الاستصحاب عباره عن هذا الشيء. و في الامور العاطفيه والاحساسيه لا تلاحظ الواقع، يلاحظ الصوره الذهنيه و ذهاب الصوره. ما دام ان الانسان عنده صوره ذهنيه لا يرفع اليد عنها بمجرد التزلزل، يبقى عليه حتى يتيقن بزوال. هذا حقيقه الاستصحاب. فهذا المجنون قبل البلوغ كان مجنونا و كان صغيرا، قطعا كانت الولايه ثابته. الان زال الصغر عن، تأمل کن، لكن الشخص نفسه الصغر زال عن، لكن الجنون لم يزل عن. و كنا نعلم قطعا ان الولايه كانت ثابته في تلك الحال، هذا مسلم. هل الولايه الان هم ثابتتون؟ اصلا مجل استصحاب هو هذا. يعني قطعا هذا الانسان المعين قبل يوم كان يحتاج الى وليه. طبعا كان فيه نقطتان، الجنون والصغر. زالت احدى النقطتين، الصغر زال، الجنون لم يزل. نحتمل تأثير هذا الصفة في بقاء تلك الحالة، يعني حالة الولاية، حاجة الولاية. حقيقة الاستصحاب، أنا أتعجب من الأستاذ هنا في المستند أفاد أن الاستصحاب لا خلاف مسألكه في الأصول. أصلا مجرى الاستصحاب هو هذا، كما انه الماء كان متغيرا زال التغير من قبل نفسه. خب نفسه بقاء النجاسه. خب نحتمل ان النجاسه تدور مدار التغير. خب زال التغير زالت النجاسه. لماذا نلتزم بالاستصحاب؟ حتی نقول ان التغير بعنوانه لم يكن دخيلا به تعبيره و به تعبيرنا هذا المقدار الذي يكفي في الاحساس، يكفي في التنزيل، يكفي في التوسعه. لنا يقين هذا الولد المعين الى حد امس يحتاج الى وليه، و طبعا له خصوصيتان، صغر و جنون. اليوم احداهما زال، الصغر زال، لكن الجنون بعد لم يزل. بمقدار احساسي لا بمقدار واقعي نحتمل هل تلك ذاك الحكم وهو الولايه ثابتتون ام لا. قلنا استصحابها، اصلا معنى الاستصحاب هو هذا. مادام الموضوع في نظر العرف واحدون وهو الشخص، وخصوصا في ما اذا كان البلوغ بالسن لا البلوغ بالحالات التكوينيه، لعل العرف يرى فرقا. مثلا من كان امس بلا شعر خشن اليوم صار ذا شعر خشن، لعل العرف، لعل حتى في آدم عرف لا يرى، لعله قلت بله الى الشخص. فاصولا حقيقه الاستصحاب اصلا هنا ها. يعني اذا ناقشنا في صحة الاستصحاب في ما نحن فيه، كثير من انواع الاستصحاب تسقطن. اصلا مورد الاستصحاب انه احساسيا عاطفيا خیالیان انسانیت قارشه لا واقعیان. یعنی اذا کنا نحن دور مدار صغر، نحن عنوان صغر، عنوان صغر زان، هذا معنا الرجوع لسان الدلیل. و نحن شرحنا فی باب الاستصحاب النکته الاساسیه فی حال الاستصحاب ان الحکم یثبت فی حال ثم یطرح بعض التغییرات نشک فی ان هذه التغییرات کانت مؤثره فی رفع الحکم ام لا، نقول انه لا ترفع الید عن تلک الصوره المعلومه و تلک الصوره المعلومه تتوسع بقاءا كانما تنزيل بلحاظ البقاء تتوسع الا ان تتيقن بخلافها. نعم حينئذ ارفع اليد عنها و الا ابقى على تلك الصوره. هذه حقيقه الاستصحاب. ولذا الحق انسان عرف يحكم في بقاء الموضوع. في الاستصحاب شرحنا أن المراد بلي عرف لا يراه موضوع واحد بل على أي كيف ما كان همون جه استصحاب میشه. خب چه شک داریم؟ نکته استصحاب داریم یه حالت احساسیه نه یک حالت واقعی.
علی شخص داریم کبیره سن بلوغ رسیده، یعنی یک دفعه مجنون بشه برای مدت هم طول بکشه ولایت داره.
حالا بحث دیگه اگه بگه منفصل بشه یا نه متصل باشه.
متصل باشه
خب همین دیگه استصحاب میشه دیگه.
بعد از بلوغ جنون پیدا کنه
فاصله بشه منفصل بشه. اون همون محل کلامه بعد از ولذا الحق ان یقال ان السيد الاستاذ رحمه الله في كلامه ناظر الى كلام المستنسخ السيد الحكيم اجل الاستصحاب قال عرفا يبقى الموضوع. السيد الاستاذ حاول ان يقول له الموضوع تبدل فلا اجل الاستصحاب. انصافا الحق مع السيد الحكيم وان بل وغيره، لكن الان بين المتعاصرين. فمراد الاستاذ نحن ذكرنا في بعض الابحاث استاذ هو كثيرا ما كان يراجع كلمات السيد الحكيم ويناقش، لكن لا يذكر اسمه في الدرس او في الكتاب. على كيف ما كان الحق مع السيد الحكيم من سلك مسلك لا يختص ابو الجواهر بغير كثيرين ذهبوا الى الاستصحاب. استصحاب ذكر في كلمات الكثيرين هنا لولا موضوع در اونجا عرض کردم موضوع چیز، یعنی مراد از موضوع بقا عرفیزم تو اصل استصحاب عرض کردیم. یادشون وقت ماموز کم باشه بعد از هادا بلا حاضر. و اما ما بعد البلوغ لو حصل له الجنون بعد البلوغ فانصافا به حسب الدلیل لا دلیل عندنا اصولا الان في الدلیل في باب نکاح المجنون ما عندنا. نعم عندنا الدليل في طلاق المجنون نذكر ان شاء الله. فهل يحتاج فهل يتوقف على الولايه ام لا، ولايه الاب والجد، يعني ولايه الاب والجد ثابته ام لا في باب نكاح المجنون؟ ذهب نسب الى المشهور عدم الولايه، لكن ذهب صاحب الجواهر وكشف اللثام العلامه في جمله من كتبه وجمله من الاصحاب الى ثبوت الولايه. و انما الكلام في الاستدلال لهذا الكلام. استدل الشيخ الاعظم الانصاري قدس الله نفسه بروايه زراره. هذه الروايه رواها الشيخ الطوسي منفردا و اوردها صاحب الوسائل في الباب التاسع من ابواب عقد النكاح الحديث السادس. روى الشيخ الطوسي منفردا طبعا في كتابيه التهذيب والاستفسار في كلا الكتابين بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة بن عيان عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تزوج ان شاءت او تزوج ان شاءت او تتزوج ان شاءت بغیر اذن ولیها و ان لم تكن كذلك فلا يجوز تزویجها الا به امر ولیها. وجه الاستشهاد به هذه الروایت المبارکه ان الامام قال اذا كانت المرء مالكه امرها تبیع تشتری تعتق فلا تحتاج الى ولیه. و اما ان لم تکن کذالک لیست مالکتن لامرها فتحتاج الاولیه. و طبعا لم تکن کذالک درجات لها، مثلا درجتون عاقلتون لکن غیر قادر علی البیع و شرا، کثیر من الرجال هم هکذا لا یختصر النساء، او انسان و انسانتون صفیهتون امرأتون صفیهتون لا انه درجه متوسطه العقل صفیهتون درجه العالیه مجنونتون، یعنی به ان لم تکن کذالک لها درجات، سارتن عاقلتون لکن لا تتمکن من البیع و شرا المعاملات کما کثیر من الرجال هکذا عقلا لکن مو شأنهم البیع و شرا لیسو خبیرین بداره، سارتن صفیهتون و اخرى درجه ثالث مجنونتون اصلا لم تكن مالكتا لامرها لجنون هذا بعد المصداق البارز. فتمسك الشيخ قال المصداق البارز لقوله بان لم تكن كذلك هو الجنون، فلا يجوز تزويجها الا بوليها الا بامر وليها. هكذا استشهد الشيخ رحمه الله بهذه الروايه. ثم هو بنفسه استشهد بان الظاهر من ولي المجنون هو الحاكم، وحينئذ الا يثبت بهذه الروايه ولايه الاب والجد، ظاهرا ان المجنون تصرفاته اذا كان هناك شخص مجنون الحاكم هو الذي يتصدى له بجعل قيما بجعل امرا له، فلا يستفاد من هذه الروايه ثبوت ولايه الاب والجد، وانما يستفاد منها ثبوت ولايه الحاكم. هكذا افاد الشيخ اشكالا على الروايه. ثم استشكر بأنه لا دليل على ولاية الحاكم أيضا بهذا المقدار، ونحن شرحنا أن الشيخ في ولاية الفقيه في المكاسب له تأمل في عموم الولاية. هنا مستشكل في كتاب النكاح قال وليس هناك ما يستفاد منه ولاية الحاكم عموما ولا خصوصا بما تطمئن به النفس، هكذا جاء في كتاب النكاح. على إن كيف ما كان فاستشكل في عموم الولاية. نه عموما و خصوصا میگید اختصاص بیده باید نداره این نکاح و غیر نکاح. هاکذا استشکل الشیخ رحمه الله. طبعا الشیخ فی کتاب المکاسب یستفاد من الامور الحسبیه یرا للحاکم ولایته و ها دایقا ما وافق علیه الاستاد علی ما جائف المستنه. توضیح المطلب فی هاده الروایه یحتاج الى بیان الروایت سندن و متنن، اما سندن فمضافا الى انفراد الشیخ بها رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، وهذا الرجل كما شرحنا من أحفاد ميثم التمار المعروف علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار ميثم التمار المعروف، ولم يرسيه توثيق صريح كما ذكرنا. نعم وصفه الأصحاب بأنه من متكلمي أصحابنا، بل يقال اول من الف في الامامه، اول من كتب والف في الامامه، رجل يعني اغلب اعماله في الجانب العقائدي، معروف بالجانب العقائدي. نه له كتاب النكاح وكتاب الطلاق. والشيخ الطوسي روى بعض الروايات عن هذا الرجل مبدوبا باسمه على اغلب الاحتمالات من احد الكتابين، كتاب الطلاق وكتاب النكاح، مناسب مع كتاب النكاح، يعني في باب النكاح روا رواياته، هذا المناسب أن يكون من كتاب النكاح له. هذا بلحاظ بإصلاح الكلام فيه. ولذا الأستاذ هنا ناقش في هذه الرواية بعدم ثبوت وثاقة علي بن إسماعيل الميتمي. لكن نحن شرحنا أن الذين يوصف في كلمات الأصحاب بهذه الأوصاف أنه جليل القدر و من المتكلمين، يعني يتصدى للجوانب العقائدية و اول من صنف في الامامة، انصافا قد هؤلاء الذين يعتبرون اعلام في الطائفة خصوصا في الجهات العقائدية هذا التوثيق المصطلح الذي في الرواية موجود اقل بقليل من تلك المراتب و درجة عالية. الان كيف ما كان من الاطلاع على مدايحه و على به اصطلاح آثاره يستفاد بوضوح أنه من الأجلاء وشأنهم أجل من أن يناقش في بطاقتهم المصطلحة مثل زيد الشحام وغيره. على أن كيف فكر فبهذا اللحاظ كلام الأستاذ في غير محله، لكن نحن نتأجل من الأستاذ لماذا لم يناقش في طريق الشيخ العلي بن إسماعيل الميثمي، لأن الشيخ لا طريق له إلى الميثمي، لو كان يناقش في طريقه الى الميثم كان افضل من المناقشه في نفس الميثم. وقد شرحنا في نفس هذه الابحاء قبل اسبوع 10 ايام ان علي بن اسماعيل الميثمي رغم شهرته ورغم وجود كتب له في الكلام وفي الفقه رغم ذلك كله ورغم تعرض الاصحاب له النجاشي في فهرسته الشيخ في فهرسته الغريب انهم لم يذكروا طرقهم اليه حتى النجاشي. الغريب من النجاشي بعد ان مدحه اول من صلى في الامامه وذكر كتبه كتب كتاب النكاح والطلاق لم يذكر طريقه اليه، اصلا لم يذكر شيئا في هذا المجال. ونحن في شرح عباره النجاشي احتملنا قويا ان الكتاب كان موجودا معروفا بالانتساب اليه لكن لم يتحمله الاصحاب بالسماء، يعني لم يصل الى حد السماء والقراءه عليه بين الاصحاب، فلذا لم يذكر في فهرستا. سر سكوت النجاشي مع ذكره للكتب معناه ان الكتب مشهورتون معروفتون لكن لم يقرا عليه، خرج الى الاصحاب. و ذكرنا ان له نظائر لا يختص به، مثلا كتاب السيبه، الكتاب السيبه ذكرت هذا المثال بالخصوص، كتاب مشهور في النهر لكن لم يقرا على سيبه، يقال سيبه بعد ان كتبه لانه توفي سيبه في شبابه، بعد ان كتبه و قبل ان يقرا عليه مات، فلذا الكتاب اشتهر لكن من دون قراءه عن المؤلف. فهذا يكشف ان الكتاب كان في متناول الايدي معروفا مشهورا لكن من دون قراءة عليه، كما الآن بعض المؤلفين مثلا يقولون يقال عثر على هذه النسخة الخطية في تراثه و بعد وفاته يطبع الكتاب. هو كان رجلا في عالم البرزخ اصلا لا يدرك طبع كتابه والاشكالات المتصورة في الكتاب، كثيرا ما الآن في زماننا متعارف بعد فوت الشخص يطبع كتابه. ففي الواقع كتاب و كتب الميثمي اتصور قبل ذا ذكرت احتمالا ان مثل فهرست ابن نديم يتعرض لمثل هذا، لان ابن نديم كان براغا شان وشان المطابق. و بعد ان ذكرت كتب كلام راجعت بنفسي الى فهرست ابن نديم ذكرت بالفعل كذلك، يعني ابن نديم تعرض لعلي ابن اسماعيل الميثمي طبعا في قسم المتكلمين لا في قسم الفقهاء، لان كتاب الفهرست على حسب الاقسام تعرض الى كتابي في قسم المتكلمين عنوان متكلمي الاماميه كبار متكلم، يعني حدث أصاب الواقع طبعا في الفعل في الكلام، تبين أن الكتاب كان موجودا في متناول الناس لكن من دون أن يدخل في فهرستات الأصحاب، أو لا أقل إذا دخل في بعض الفهرستات التي لم يعتن بها المرحوم النجاشي رحمه الله ولا الشيخ. نعم الشيخ الصدوق ذكر طريقه إلى الميتمي لكن هذا لا ينفع لما نحن فيه، فالميتمي لا طريق للشيخ إليه لا في المشيخة مشيخة التهذيب ولا في كتاب الفهرس. فإذا نوقش في كتاب النكاح يمكن أن يناقش في صحة النسخة لا في وثاقة الرجل، الوثاقة المصطلح دون شأن هذا الرجل، هذا شأنه أجل من ذلك. إذا كان لدي للإنسان مناقشتون طبعا قلت لكم الشيخ الصدوق يذكر طريقه إليه، لكن قلنا مرارا وكرارا ذكر الطرق عند الشيخ الصدوق لا يدل على أنه من كتابه، لو كان هذه الملازمة ثابت لا بأس. فالآن حسب علمنا نعلم أنه كان هناك في القرن الرابع والخامس كتاب باسم كتاب النكاح تأليف علي بن إسماعيل الميثمي. المشكلة أن الكتاب ولذا النجاشي في بعض المجالات يقول رواه جماعات من أصحابنا.
إذا ثبت من طرق يعني مثلا بشيعة معين
من يعني عند فقط النجاشي يذكر الكتاب،
عند النجاشي عند
شيخ الفهرس يذكر الكتاب فقط،
كتب منسوب إلى فلان ثم منسوب إلى آخر
حتى الآن. ما أولا الآن الكتاب اللي بعد الموت يطبع له قيمة علمية، نفس المؤلف ليس مشرفا على الطباعة، الآن المرحوم شهيد مطهري كثير من الكتابات طبعا بعد موته ما أظن يعتنى له تلك القيمة العلمية إنصافا فرغا بالعمل. الآن الطباعة له تأثير فكيف في ذاك الزمان القراءة والسماع؟ فلو كان الأستاذ يناقش هذه المناقشة هذه في محلها حينئذ طريقنا لإثبات الكتاب قول النجاشي وقول الشيخ، لأن النجاشي ينسب الكتاب إليه.
هذا مسلم. هذا المقدار اذا يكفيكم فنعم المطلوب الا ففي اشكال. صار واضح؟ فليست المناقشه في نفس الميتم، المناقشه هكذا. وفضالت ابن ایوب ثقه جلیل، نه موسى بن بکر فيه كلامون و بنينا على وثاقتي، لكن لا للوجه الذي افاده الاستاذ قدس الله نفسه. نحن ذكرنا مناسبه الوجه الذي افاده الاستاذ تقطيع بين في الروايه، هذه نقطه لطيفه في الجزء 19 من المعجم، ليس غرضنا الدخول في الابحاث الرجاليه، لكن بما انه سهو عظيم صدر من الاستاذ لا باس بالاشاره اليه. ينقل رواية عن صفان قال دفع إلي كتاب موسى بن بكر وقال هذا مما أجمع عليها أصحابنا، وقال مما أجمع عليها أصحابنا، رجع ضمير أجمع علينا على كتاب موسى بن بكر هكذا، دفع إلي صفان كتاب موسى وقال مما أجمع عليها أصحابنا. هذا المقدار من الرواية نقلها الأستاذ في الجزء 19 في غير ترجمة موسى بن بكر عليه راجعون لا بأس به. يقول يستفاد من هذه العبارة أن كتاب موسى بن بكر مما أجمع عليه قبل بين الأصحاب بالإجماع، وهذا من الغرض سلا أدل ماذا قطع بقية الرواية الموجود هكذا، دفع إلي كتاب موسى بن بكر وقال مما أجمع عليه ما أجمع عليه مما أجمع عليه أصحابنا أن من مات وترك كذا، بقية وجود غريب من الأستاذ اسم حكم فخير، من مات وترك اخبه و ام فل الام كذا، مسئله فقهیه في باب الميراث اصلا حصل او بكتاب موسى بن بك اطلاقا على اینکه كيف ما كان. فهناك شواهد رواد ابن ابي عامر و شواهد كثير موجود في قبول رواياتي روايات موسى بن بك لا توفيق صريح لموسى بن بك لا يوجد. انا زراره انا ابي جعفر عليه السلام، نعم الشيء الذي ينبغي ان يدرس روايات زراره من طريق موسى بن بك، هذا شيء اخر. هل واقعا موسى بن بكر دقیق فی نقلی لروایت زراره، یعنی رجل مشهور مثل زراره، یحتاج الى تأمل. انا ابی جعفر علیه السلام فسند لا یخلو عن کلام انصافا، سید الحکیم اتناقش فسند لیکن ظاهرا مناقشه دو من جهت المیثمی، المناقشه من جهت المیثمی لا وجه له بالتفی تصور. و اما الدلال اذا کارت المرأت مالکتا امرها تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شاءت فإن امرها جائز، یعنی المرء اذا مرأتون عاقلتون رشیدتون تتصرف في جميع شؤون حياتها، النکاح من جمله شؤون حياتها، تبیع تشتری تعتق تتصدق تتصرف في اموالها، خب اذا تتصرف في اموالها تصرفا عقلائيا صحيحا ممضا عند الشارع، خب يتصرف في نفسها ايضا، كما ان الناس مسلطون على اموالهم مسلطون على انفسهم، فإن امرها جائز. و ان لم تكن كذلك و اما ان لم تكن به هذه الدرجه رشیدتن، هذا ان لم تكن كذلك ليس معناه اذا كانت مجنونتن فلا يجوز تزویجها الا به امر ولیها. الظاهر من کلمت ان لم تكن كذلك یعنی و ان كانت عاقلتن لكن ليس لها مطلق التصرف في حياتها ليس به تلك الدرجه العالية. بل مالکتا لهم مجنونه ابدا اطلاق بدش ابدا. ولذا المرحوم صاحب العربه هكذا قال لا يبعد ان يراد من المالکت امرها السيد و من غيرها البكر. هذا غريبون، هذا التوجيه الذي في كتاب المسائل موجود من صاحب المسائل. طبعا هذا الكلام افاده للجمع بين النصوص، هذا هم غريب.
في احتمال كان مالكه لامرها من حيث انه هي متصرفه في شؤونها،
هي كذا هي متصرفه سواء كانت بكرا او سيبا لا فرق فيه، بل ظاهرا رشيده عاقله مدبره في حياتها. فهذه الروايه معارضه مع بقيه الروايات، لا ان هذه الروايه يمكن الاستدلال بها. و ان لم تكن كذلك ليس للرواية إطلاق، مراد بذلك أصلا المرأة العاقلة لكن التي لم تبلغ إلى درجة الكمال المطلق تتصرف في أموالها مطلقة، مراد بذلك هذا المعنى. يعني بالأولوية الرواية ليس صريحة من حيث المعنى، يعني من حيث المعنى لو يلتزم بأنه إذا كانت سفية بطريق الأولى لا من حيث الإطلاق اللفظي، الإطلاق اللفظي ليس له إطلاق اللفظي، الرواية موردها الإنسانة الرشيدة المتصرفة في حياتها تمام التصرف وكمال التصرف، وأما المجنونة اللهم إلا بالأولوية لا بالدلال اللفظي. هذا بلحاظ استدلال بالرواية. وأما أن المراد بذلك الولي مراد به الحاكم الشرعي إنصافا كلام الظاهر. ولذا ما أفاد الأستاذ قدس الله نفسه من أن استفارة الولي الحاكم الشرعي خلاف الظاهر في محله، ثم قال على أنه لم تثبت ولاية الحاكم. الأستاذ قال لم تثبت بالنسبة إلى زواج المجنون، لأن ولاية الحاكم ثابتة في الأمور الحسبية العامة، الأمور العامة، وقضية زواج المجنون أو المجنون الأمور الخاصة الأمور الفردية. لم تثبت عندنا ولاية الحاكم الشرعي الفقيه بهذه الساعة. هذا الإشكال الثاني له قدس الله نفسه لا يخلو عن تأمل. أولا يمكن أن تكون قضية زواج المجنون أو المجنونة يترتب عليها مشكلة اجتماعية مو دائما فردية، ليست قضية فردية. ثانيا نحن كيف نتصور ولاية الحاكم بالنسبة إلى المجنون في غير الزواج؟ هم نفس الشيء في الزواج، شو الفرق في ذلك؟ إذا آمنا أن الحاكم يتصرف في أموره المالية خب يتصرف في زواجي في نكاحي، أي فرق في ذلك؟ بله، أي فرق في ذلك؟ يعني الدليل الذي دل يعني هو يلتزم بأن الحاكم، خب بالنسبة للقصر يلتزم بأن الحاكم يتصدى له لأمواله لحفظه للاعتناء به لعلاجه، مو الحاكم زواجه قد يكون سبب في علاجه، قد يكون مفيدا لحاله، قد يكون مضرا بحاله. نحن نتعجب من الأستاذ قدس الله نفسه يناقش في ثبوت الولاية مطلقا لكن لخصوص النكاحات غريبون. خب إذا ثبتت الولاية بالنسبة إلى المجنون في غير النكاح، النكاح ثبت، أي فرق في ذلك؟ لا نجد فرقا ووجها للفرق من هذه الجهة. والإنصاف لو آمنا بدلالة الرواية بالأولوية القطعية، أرجو المعذرة شوية تأخير صار عن الوقت المقرر، لابد أن نلتزم بأن المراد بالولي في هذه الرواية جنس الولي، و اما من هو الولي الرواية ساكتته، لابد أن نستفيد الولي وطبقات الولي من دليل خارجي. فالذي ثبت من الخارج أن الولي أساسا بالنسبة إلى الزوج والزوجة هو الأب الجد، مع فقدهما يصل أمر الحاكم الشرعي. فالرواية ليست فيه ليس فيها تعيين الولي وطبقة الولي، فأمرها بيد وليها وأمر وليها. وليها ابتداءا بحسب مجموع الروايات في البداء الأب والجد. الولي يعني الإنسان الذي فيه قصور. خب إذا فرضنا أن الشارع ابتداءا جعل ولاية الأب والجد والسلطان ولي من لا ولي له، فنتمسك بإطلاق الدليل وبجنس الولي، نحمل الرواية على جنس الولي. فابتداءا
أي ولي
يعني من يتصدى لأمر المجنون. خب من يتصدى إذا في الأصل والده موجود، والده أبو جعل الولاية له،
يعني روح
الرواية
ممكن
تكشفنا
أنه ترى يكون أمرها بيدها وأخرى بيد وليها، كأنه يقسم الولاية مرة له ولاية على نفسه وأخرى لها للولي له ولاية.
خب الرواية دلت على أن ولي المرأة في الزواج والأب والجد.
من وليها؟
الروايات
يعني
والحاكم حاكم. فإشكال الشيخ أن المراد به الحاكم وإشكال الأستاذ المراد به الأب خصوص الأب، لا إنصافا جنس الولي الذي أنا أفهم جنس الولي وليها يعني من يتولى شؤون المرأة. وأصلا الرواية أجنبية عن المجنونة، الرواية موردها ولذا هذه الرواية ليس موردها الرجل. مثلا الرجل اذا لم يكن بهذه الدرجه يبيع و يشتري قطعا هو ولي نفسه في الزواج.
تأييد انه من جنس الولي سيدنا؟
لا مؤيدا،
لا سيد. اذا كان انها غير مجنونه، غير مجنونه الولايه لمن تكون؟
للاب الام، للاب الجد،
للاب الجد. فاذا
مش مع فقدهما
يحتمل في بعض الصور ان يكون الحاكم
الولي. لا لا، ما في فقدهما مع الحاكم. على كيف ما كان فالانصاف ان الروايه مع انفرادها و من مصدر فيها كلام قطعاً به نفسها ليس ظاهرة في المجنون. حالا قطعاً في المجنون و المجنون ولولد المجموع، هذا قطعا لا اشکاله. انما الكلام هل لها اطلاق یعنی بالاولویه القطعیه نتمسک به حافل مجموع دا که شیعون آخر بالاولویه به الا قطعا مورد حالیسه بالمجموع ولذا بالنسه ها در روال لا تشمون مده الولد لان المرئله ها خصوصیتون لها الولایه فی باب النکاح لیکن ولد لیسه لها الولایه ولذا لو كان الولد مال غير مالك بهذا المعنى لا يبيع لا يشتري لكن آخر لكن ليس له تصرفات ليس من التجار ليس له عملية تجارية هل يحتاج إلى ولي؟ أفضل لا يحتاج إلى ولي بالنسبة إلى الولد قطعا لا يحتاج إلى ولي. في هذه الرواية فرضت المرأة في هذه الرواية معارضة مع بقية الروايات لا بد من علاج لها وإنصافا شذوذها بانفراد الشيخ بها یمنعنا من التأمل الكثير في هذه الرواية لا نحتاج الى تأمل كثير في هذه الرواية بله مخالفت مع بقية الرواية بله و انصافا هذه الرواية قبولها الان صعب و لا قبولها اذا آمنا بها في موردها اثبات حكم المجنون ثم المجنون الولد المجنون من هذه الرواية بالأولوية القطعية بعضها محل اشكال و محل ابهام و العلم عند الله. بعد اليوم نعتذر من كل و صلى الله على محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.